الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان بعض الصحابة يقول آخر سورة نزلت بتمامها من القرآن براءة. وعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا في المصاحف العثمانية سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل هذه السورة الكريمة، مع أنهم كتبوا في كل سورة من سور القرآن غير سورة التوبة هذه. والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء كانت سورة براءة طويلة قدر سورة البقرة، فنسخ الله أولها، فلما سقط أولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة مع المنسوخ الساقط منها. وقال بعض العلماء البسملة رحمة وأمان وبراءة نزلت بالسيف والقتال ونقض العهود، فلذا لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض العلماء لما أرادوا كتب المصاحف العثمانية اختلفوا في براءة، فقال بعضهم هي والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم كلتاهما سورة مستقلة. فلما اختلفوا جعلوا بياضا بين السورتين ليدل على قول من قال أنهما سورتان، وتركوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ليدل على قول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وقامت حجة كل منهما في المصحف الكريم. وأظهر الأقوال وما رواه وما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه لما عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فقامتم بينهما وجعلتم بينهما سطر ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وجعلتموها في السبع الطوال. فأجابه عثمان رضي الله عنه بما معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن تنزل عليه السور والآيات ذوات العدد، فيأمر بعض من يكتب له ويقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وضعوا كذا في محل كذا. وكانت أما أنهما سورة واحدة فمن ثم جعلت بينهم وليت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية وهذه السورة الكريمة نزلت عام 9 وأرسل في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العظمى فأمره أن يكون هو المتولي للأذان ببراءته في موسم الحج وأن يقول للناس لا يطوف بعد البيت لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب ذهب في أثر أبي بكر فأدركه قال بعض العلماء أدركه بالجحفاء فقال له أأمير أم مأمور فقال بل مأمور وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بصبر هذه السورة الكريمة ينادي به في الموسم في موسم الحج عام 9 من الهجرة. فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم للناس حجهم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤذن في الناس بأول هذه السورة الكريمة. بعضهم يقول بأربعين آية منها وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد والروايات متفقة على أنه أرسله بهذه السورة الكريمة بشيء منها يؤذن بها في المواسم. ومضمون ما كان يؤذن به علي رضي الله عنه راجع إلى أربع جمل: أحدهما ألا يحج بعد العام إحداها ألا يطوف بعد العام ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. وكان يؤذن في الناس بهذا فعلم الكفار أنه لا عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العام القادم وهو عام 10 لم يحج بيت كافر ولم يطف بعدها عريان فحج النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله براءة: البراءة مصدر كالشناءة والدناءة. معنى براء وإعرابه قال بعض العلماء هو مبتدا خبره محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله. وقال بعض العلماء لا مانع من كون قوله براءة مبتدا وسؤال ابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله من الله ورسوله كما قال رجل من الكرام عندنا. وأن قوله إلى الذين عاهدتم خبر مبتدأ والوجهان من الإعراب كلاهما صحيح. والمعنى هذه براءة من الله أو براءة من الله كائنة واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة من في قوله من الله هي المعروفة بابتداء الغاية هي ابتداء هذه الغاية ومنشأها كائن من الله. ومعنى براءة الله منهم أنه جل وعلا برئ ذمته من عهودهم فلا يلتزم لهم عهدا ولا مما لأنهم نقضوا العهود وكادوا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون أراجيف كثيرة فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق مصالحة ومهادنات. فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم وبعضهم خيف منهم نقض فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما سيأتي استثناؤه إن شاء الله. وأعلم أن الكفار أقسام، منهم من كان له عهد مؤجل بأجل، وهؤلاء قسمان: من عهده أقل من 4 أشهر، ومن عهده أكثر من 4 أشهر، ومنهم من لا عهد له أصلا. فهذه حالتهم: لمن له عهد مؤقت بوقت أكثر من 4 أشهر، ومن له عهد مؤقت بوقت أقل من 4 أشهر، ومن لا عهد له أصلا، ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمان معين. فهذه فرق الكفار: طائفة لهم عهود لم تتعين أزمانها، وطائفة لهم عهود مؤقتة بأجل أكثر من 4 أشهر، وطائفة لهم عهود مؤقتة بأقل من 4 أشهر، وطائفة لهم عهود مطلقة، وطائفة لا عهود لهم أصلا ولا مواثيق. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في بعض هذه الأشياء في هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق: أما من كان له عهد إلى مدة أقل من 4 أشهر فالتحقيق عند جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن كان له عهد مطلق فله 4 أشهر يسيح فيها ويذهب في الأرض مقبلا ومدبرا آمنا، ثم بعد انتهاء تلك 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن لم يكن عنده عهد أصلا، فقال بعض العلماء له هذه 4 أشهر. وهذا أظهر قولين، بناء على أن قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر من هذه 4 للأشهر الحرم 4. وقال بعض العلماء هي الأشهر الحرم 4، وعلى ذلك لم يبق من عهده إلا 50 يوما: 20 من الحجة، والشهر الذي بعده الذي هو المحرم، فتنقضي عهودهم على 50 يوما على هذا القول. فقوله براءة من الله، هذه البراءة كائنة من الله إلى الذين عاهدتم، يعني عاهدتم النبي، يعني النبي وأصحابه، وإنما خاطبهم جميعا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه وهم معه في كل شيء من حل وعقد، فكل حل وعقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وأعوانه وأتباعه فهم معه فيه. وإذا قال إلى الذين عاهدتم من المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، والتحقيق أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك، وما زعمه ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام الفتح، بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية، فهو خلاف ظاهر، مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما قالوا كان أول هذه السورة نزل قبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه، كان خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني كنانة، منهم بنو الدين ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة، وبنو مدريج بن بكر بن كنانة، وبنو ضمرة بن بكر بن كنانة، فهي 4 قبائل من كنانة دخلوا في ذلك الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم، وكان الدم في خصوص بني الدين، بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبائل كنانة، فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة، وأعانهم قريش على خزاعة، الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح، لأن بني الدين بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلحه الذي أبرمه معهم بالحديبية، وأعانتهم قريش على ذلك بالسلاح، بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم كما قاله بعض العلماء، وأرسل خزاعة عمرو بن سالم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستنصره، وجاءه هنا في المدينة حرسها الله وأنشده وأجزه المشهور: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلدا، كنت لنا أبا وكنا ولدا، همة أسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تنجي أحدا وهم أذل وأقل عددا، فادعوا عباد الله واتوا مددا، إن رسول الله قد تدرد أبيض مثل الشمس يجري صعودا، في فيلق كبحر يجري مزبدا، إن سيم خسف وجهه تربدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتل من ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا عيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نصرت إلا ما أنصركم، وكان ذلك سبب غزوة بدر. هكذا قالوا أن هذا والذي جاءت فيه هذه الآيات، وأنهم وأن قريشا وبني الدين من بني بكر بن كنانة نقضوا، بقيت قبائل كنانة الآخرين هم بني جليمة بن عامر بن عبد مناة وبنو مدلج وبنو ضمرة، لم ينقضوا العهود كما سيأتي في قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفتح، والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك، وأرسل النبي بها أبا بكر رضي الله عنه ينادي في الناس بها، ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الآية الكريمة: هذه براءة من الله، أو براءة من الله، إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا، يعني من كان له منهم عهد أقل من 4 أشهر، ومن لا عهد له أصلا، ومن كان له عهد مطلق، ومن له عهد موقت إلا أنه خيف منه أن ينقض، لأن المعاهد من المشركين إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده، كما قدره في سورة الأنفال في تفسير قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فعرفنا أن قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صادق بمن لهم عهد غير موقت، وعهد موقت بأقل من 4 أشهر، وعهد موقت بأكثر منها إن خيفت منهم الخيانة. بقي قسم واحد ولا استثناؤه مرتين، وهو من كان له عهد موقت معين محدد بوقت معين أكثر من 4 أشهر، وهو ثابت على عهده لم ينقض ولم يخف منه نقض لثبوته على عهده، فهؤلاء باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله بعض العلماء من نقض عهودهم جميعا خلاف التحقيق، لأن الله يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ويقول: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كما سيأتي إيضاحه، لأن المراد بالذين عاهدوه عند المسجد الحرام عند الحديبية، وقيل أطلق عليها المسجد الحرام. قال بعض العلماء: لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل بهم قبائل من كنانة مع قريش، وأما الذي غدر بالدين من كنانة فقط وقريش، وبقيت قبائل كنانة الأخرى ثابتة على عهدها. وعلى معنى قوله إلا الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين، ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، أي فقولوا للذين عاهدتم من المشركين قولوا لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيحوا في الأرض معناه اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيثما أردتم، وإن أحببتم أن تتوجهوا آمنين لا خوف عليكم لا ينالكم منا سوء، لأنها أشهر أمان وإمهاد لا ينالكم منا فيها سوء. والحكمة هي أن الله جل وعلا أجلهم هذه الأشهر الأربعة ليروا رأيهم ويتأملوا في شأنهم، لعل الله أن يهديهم إلى صوابهم. وهذا معنى قوله فسيحوا في الأرض، أي اذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين ومدبرين آمنين لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر الأربعة. ثم قال واعلموا، أي أيقنوا علما يقينا لا يتطرق إليه الشك، أنكم غير معجزي الله. معجزي أصله معجزين بالنون، فحذفت النون للإضافة، والمعجزون جمع المعجز وهو اسم فاعل أعجز. العرب تقول أعجزه يعجزه إذا صار قادرين عليه، أنكم لا تفوتون ولا تتعذرون عليه، بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه وقهره، هو قادر عليكم. واعلموا أيضا أن الله جل وعلا مخزي الكافرين، المخزي اسم فاعل أخزى ومعنى إخزائه للكافرين أنه مذلهم ومهينهم، يذلهم في الدنيا بالقتل والأسر، ويهينهم بذلك في الآخرة بعذاب الله، كما سيأتي في قوله قاتلهم يعذبهم الله، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. الآية قال معنى قوله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان من الله ورسوله إلى الناس جملة معطوفة على جملة، لأن جملة أذان من الله ورسوله إلى الناس معطوفة على قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويجوز في قوله وأذان من الله من الإعراب الوجهان الجائزان في براءة، يجوز أن يكون أذان خبر مبتدأ محذوف أي هذا أذان من الله، ويجوز أن يكون أذان مبتدأ سوى الابتداء فيه بالنكرة كونها وصفت بقوله من الله ورسوله. والأذان معناه الإعلان، وهو اسم مصدر أذن يؤذن أذانا، وأذن يؤذن أذانا. والعرب ربما جعلت الفعل قائما مقام التفعيل، لأن العرب تقول آذنته أعلمته وأذنت أعلمت، وربما كانت فعلت ومعروف في علم التصريف أن فعل بالتضعيف ينقص مصدرها على التفعيل، ولكنه يسمع كثيرا إتيان المصدر منها على الفعال، كما قالوا سلم عليه سلاما أي تسليما، وكلمه كلاما أي تكليما، وطلقها طلاقا، وبينه بيانا، إلى غير ذلك من الأوزان. وكذلك ربما جاء الفعل في موضع الإفعال كقول العرب آمنته أؤمنه إيمانا، إذا جعلته في أمان فإنهم يقولون آمنه أمانا وآذنه أذانا أي أعلمه إعلاما. والأذان في لغة العرب الإعلام، قال بعض العلماء هو الإعلام المقترن بنداء، لأن اشتقاقه من الأذن، لأن النداء يقع في الأذن فيحصل بذلك فهم وإعلام، ومنه الأذان للصلاة لأنه إعلام بهذه النداء، وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الحارثة بن حليزة أعلنتنا ببينها أسماء رب ذلك يمد منه الثراء، يعني أعلمتنا ببينها، وأعلام من الله هذا الأذان كائن مبدأه من الله إلى رسوله إلى جميع الناس يوم الحج الأكبر. أصل الحج في لغات العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون الحج في لغات القصد، والحج في لغات العرب أخص من مطلق القصد، لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكبر لأهمية في المقصود، فكل حج قصد وليس كل قصد حج، لأن الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود، وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومن قول المخبر السعدي حيث قال: ألم تعلمي يا أم أسعد أنما تخاطرني ريب المنون لأكبر، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزهرة، يحج سبه سبه يعني به عمامته، اي يقصدون عمامته عبر بها عن شخصه قصدا كثيرا متكررا لاهميه ما يرونه عنده من النوال. هذا اصل الحج، ومعروف ان الحج في اصطلاح الشرع والافعال والاقوال التي تقال في المنسك المعروف. قال بعض العلماء: وانما قال له الاكبر لأن العرب ربما كانوا يقولون حجنا أصغر وحج أكبر، يعنون بالأصغر العمرة لنقصان أعمالها عن أعمال الحج. واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة، وعليه فنبدأ النداء بالأربعة الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقال جماعة آخرون هو يوم النحر. وخلاف العلماء في يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أو يوم النحر مشهور معروف، وكان بعض المحققين يختار أنه يوم النحر لأمور، منها أنه جاءت بذلك روايات صحيحة كرواية أبي هريرة في صحيح البخاري، وقالوا ولأن أكثر أفعال الحج إنما تكون يوم النحر الأكبر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة وينحر فيه ويحلق فيه ويقضى فيه التفل، وأن يوم عرفة لا يختص بشيء خاص من مناسك الحج، لأن الوقوف وإن كان ركنا من أركان الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة، لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه، بعضهم يقول يلزمه دم لفوات النهار، وبعضهم يقول حجه كامل كما ذكر أصحابه ولا دم عليه. وقالوا هم الحج عرفة أو الحج عرفة، قالوا لا يريد على هذا، لأن عرفة شامل لليل والنهار، والوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون في الليل، ولا يشترط أن يكون في النهار، والكلام في خصوص اليوم. فقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج، لأن العرب تقول يوم سفين ويوم الجمل ويوم بعاث، وهو زمن يتناول أياما معدودة متعددة، وأنه يشمل الجميع، وهذا أيضا لا بأس به. وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر، وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني، لأن هذه الأشهر الأربعة 20 منها من الحجة من يوم الحج الأكبر، ومن منها المحرم كاملا وصفر كاملا وربيع الأول كاملا وعشر من ربيع الثاني، فتتم هنالك أشهر الأربع. وعلى هذا جماهير العلماء، وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطه وإن كان قائله جليلا، لأن هناك ذكر عن الزهري رحمه الله أن أول هذه الأشهر الأربع أنه من ابتداء شوال، وأنها شوال والقعدة والحجة، والمحرم أنها شوال والقعدة والحجة والمحرم، وتنتهي بانتهاء المحرم. وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر، فالتحقيق هو ما قاله الجمهور لا ما قاله الزهري رحمه الله، إن صح عنه فهو أذان منه. وهذا معنى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج الأكبر. هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا. فالله بريء من المشركين، بريء من ذمتهم وعهدهم، لا عهد لهم عليه يأمر به ولم يلتزم لهم بشيء. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: فإن تبتم أمنوا بكم وكفركم وشرككم فهو خير لكم. وصيغات التفضيل هنا ليست على بعدها، لأن الكفر بالله لا خير فيه أصلا، فلا معنى للتفضيل فيه. فهو خير لكم وإن توليتم، فاعلموا أنكم وإن توليتم أي ثبتتم على كفركم وما أنتم عليه من الشرك، فاعلموا أنكم غير معجز الله. فاستمعوا الآن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعلم أن التحقيق أن الإشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر والإخبار بما يسوء أيضا، فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته، ومن أخبرته بما يسوءه فقد بشرته. ولذا قال: فبشرهم بعذاب أليم. القرآن في غاية الفصاحة والإعجاز، وإطلاق البشارة على الإخبار بما يسر مع معروف في كلام العرب، من قول الشاعر: بشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا ود موعده الحشر. فقول الثاني: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ذكرتك من بشري. هذا هو التحقيق، أنها أساليب عربية، وأن البشارة تغريب للإخبار بما يسر، وأنها تطلق على الإخبار بما يسوء. هذا هو الظاهر. ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر، وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة العنادية المعروفة عندهم، وهي منقسمة إلى تحكمية وتمليحية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند أهله. ونحن نقول دائما إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها العرب، وكلها أسلوب عربي فصيح بمحله. وهذا معنى قوله بشرهم بعذاب، الظاهر أن تنكر العذاب هنا للتفخيم والتعظيم. ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير التفخيم والتعظيم، ويدل على هذا قوله أليم، والأليم فاعل بمعنى مفعل أي مؤلم. وأعلم أن إتيان الفاعل بمعنى المفعل واقع في القرآن وفي كلام العرب، فما ذكروا عن الأصمعي أن الفاعل لا يكون في اللغة بمعنى المفعل هو خلاف التحقيق، فمعنى أليم مؤلم أي شديد الألم. وإتيان الفاعل بمعنى المفعل أسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وفي لغة العرب، ومن إتيانه في القرآن قوله: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقوله نذير أي منذر، هو فاعل بمعنى مفعل أليم بمعنى مؤلم. وقوله ضرب وجيع بمعنى موجع، وهذا معروف في كلام العرب، وله أمثلة في القرآن كقوله: بديع السماوات أي مبدعهما، إني لكم نذير أي منذر. ونظائره ومن نظائره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة وذمة: ويرفع من صدور شمردات يصك وجوهها وهج أليم. وقول عمرو بن أبي كريب الزبيدي رضي الله عنه: أن الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي جوع، فقوله السميع يعني المسمع، وقوله في قصيدته هذه: وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وشيع، هذا موشع. وهذا معنى قوله: فأبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله: إلا الذين، استثناء من قوله براءة من الله ورسوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه البراءة والتأجيل بخصوص 4 أشهر في جميع الكفار المعاهدين وغيرهم إلا الذين عاهدتم هم وفوا لكم بالعهود ولم ينقصكم شيئا. وكان بعض العلماء يقولون: هؤلاء أهل مكة، ومعلوم أن أهل مكة نقضوا، والتحقيق أن هذه قبائل من كنانة بقوا على عهدهم ولم ينقصوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي لهم بعهدهم حتى تنتهي مدتهم. ومعلوم أن صلح الحديبية قد عهد النبي فيه قبائل من كنانة، ذكرنا أن منهم بني الدين ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو ضمرة وبنو مدلج بنو ضمرة وبنو مدلج وبنو جرينة بن عامر. وقد قدمنا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أن هؤلاء القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق، الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه كحكمهم، منهم هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك بن جعشم، حيث عقد العهد لبني مدلج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عامر بن وبنو جرينة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة. فهؤلاء القبائل كانت 4 قبائل من كنانة، وكان غيرهم عقد ذلك كبني الأسلم، عقد لهم الصلح إلى ابن عويمر الأسلمي، فهؤلاء لم ينقضوا. قال: ودرى على ألسنة علماء التفسير أنهم في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية الآتية: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يقولون هؤلاء الذين ثبتوا وأمر النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم، هم خصوص بني ضمرة من قبائل بكر بن عبد مرات بن كنانة، ومنهم عمرو بن أمية الضمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يعرف أنه نقض منهم العهد إلا بنو الدين، نقضوا هم قريش. أما قبائلهم الأخرى كبني جريمة بن عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جرى على ألسنة العلماء أنها بخصوص بني ضمرة دون غيرهم من قبائل كنانة. ومعنى الآية الكريمة هذا الحكم الذي ذكرنا من نقض العهود ومؤجلات وتأجيلهم 4 أشهر فقط، كل هذا في جميع المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا، لم ينقصكم من الشرط الذي اشترطتم عليهم شيئا، ولم يخلصوا بشيء من عهدكم، ولم ينقصكم مالا ولا نفسا ولا دما، بل ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوا، ولم يظاهروا عليكم احدا، ولم يعينوا عليكم احدا كقريش الذين اعانوا بني الدين بن بكر على خزاعة، فأتموا إليهم عهدهم ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا إلى مدتهم الذي اتفقتم أنتم وإياه اتفقتم أنتم التي اتفقتم أنتم وهم عليها أنها مدة الصلح والمغابنة بينكم حتى تنقضي. قال بعض العلماء كان وقت نزول هذه البراءة بقي من عهد هؤلاء 9 أشهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي لهم بها، وهذا مع قوله فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه، فدلت الآية على أن الوفاء بالعهود وعدم النكح والنقض أنه من تقوى الله جل وعلا، وهو كذلك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن المتقين جمع تصحيح للمتقي، وأن أصل هذه المادة من وقع فقر هذه المادة في كلامها يا مادة التقوى ذاؤها يا وعينها طاش، ولامها يا فهي مما يسميه الصافيون الذي في المفروض هذا أصلها، إلا أنها دخلها تاء الاشتعال كما تقول في قارب اقترب، وفي كسب اكتسب، وفي قطع اقتطع، وفي وقع تقع. وقاعدة المقارنة في التصريف أن كل فعل مثال أعني معتل الفاعل بالواو إذا دخله تاء الاشتعال وجب إبدال الواو تاء وإدغام التاء في التاء فقيل فيها التقى. هكذا واصل الاتقاء في لغة العرب هو أن تتخذ وقاية تكون بينك وبين ما تكره فتقيك منه. تقول العرب اتقيت الرمضاء بنعلي واتقيت السيوف بجني جني جني، من قول نابغة ذبيان سقط النصيب ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا بيدي، اي جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وتفسير من قال اتقتنا استقبلتنا تفسير بالمعنى الاجمالي لا بالحقيقة، وهذا اصله معنى التقوى. وهي اصطلاح الشرع ان يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب ربه. هذه الوقاية مركبة من شيئين هما امتثال امر الله واجتناب نهي الله والوفاء بالعهود. من ذلك لأنه امتثال لأمر الله، أن الوفاء بالعهود امتثال لأمر الله، وترك النقد انتهاء عما نهى الله عنه. وهذا معنى قوله إن الله يحب المتقين، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من غيرهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اكتم بالسعادة آجالنا واغفر بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يعملون بها القرآن، اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماهلا مصدقا بنا. اللهم ادخلنا به الجنة ولا تدخلنا بالإعراض عنه النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيطان الرجيم فإن شرح الأشهر حرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا
ونحن ننصر على القول ونقرر أنه الأصوب. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. من أصرح الأدلة في ذلك أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قبل موته بنحو 80 يوما قوله إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، نص دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، وهذا هو الأظهر والله أعلم. القول الثاني في هذه الآية الكريمة أن المراد بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس، أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من الحجة عام 9، وأنها تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام، وإنما قيل لها حرم لأن الله حرم فيها قتال المشركين وقال لهم فيها سيحوا في الأرض 4 أشهر أي آمنين مدبرين ومقبلين، قتالكم والتعرض لكم حرام. وهذا أظهر القولين هنا، لأن اللام في قوله الأشهر الحرم الألف واللام فيها للعهد، والأشهر الحرم المذكورة لم تكن معهودة هنا، والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وعلى هذا فانسلاخها هو ما قدمنا بعد انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني كما لا يخفى. وقد بينا أن قول الزهري رحمه الله أن ابتداء أشهر الإمهال من شوال وانسلاخ الأشهر معناه انقضاء مدتها، أقول العرب انسلخ الشهر وانسلخ العام إلى مضاجمه وسلخته إذا كنت في أخير يوم من أيامه وقد مضى علي، فهذا معهم في سلام العرب. منه قول لبيب في معلقته حتى إذا سلخ في مدى 6 جزءا فطال قيامه وصيامها. والأشهر جمع شهر والأبعود جمع قلة لأنها 4، والحرم جمع حرام، والصفة المشبهة حرم الشيء غير حرام، وإنما قيل لواحد منها حرام لأن الله حرم فيه قتال. وهذا معنى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم على القولين المذكورين فاقتل المشركين الذين يشركون بالله جل وعلا، اقتلوهم كلهم حيث وجدتموهم، حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ربما دمنت مع الشرق يجوز فيها لغة لا قراءة إبدال ياءها واوا وتهديد فاؤها، ومعنى حيث وجدتموهم في أي مكان من أمثلة الأرض وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء هذا ما لم يكونوا في الحرم، وقال عموم هذه الآية يخصصه عموم قوله تعالى لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وعلى هذا القول يكون القتال لا يجوز في الحرم إلا إذا بدأوا بالقتال. بهذا قال جماعة من العلماء
فقال جماهير من أهل العلم أنهم يقتلون في كل مكان كما دل عليه عموم حيث هنا وإن كانوا في الحرم. قالوا أما آية ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإنها كانت من مراحل تشريع القتال وإيضاح هذا المعنى أنه جاءت العادة في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يشرع أمرا عظيما شاقا تشريعه على النفوس إنما يشرعه على سبيل التدريج لا مرة واحدة لأنه حكيم عليم. وهذا أمثلته كثيرة فمنها أنه لما أراد تحريم الخمر وكان تقبحها الله تصعب مفارقتها على من أجفها وتعهدها حرمها تدريجا ذمها أولا فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فبدأ بعيبها وأن فيها الإثم الكبير وقال وإثمهما أكبر من نهرهما لتبتدئ نفس المؤمن تشمئز منها. ثم بعد ذلك حرمها في أوقات الصلاة يعني أنها حرمت عليهم في بعض الأوقات دون بعض فحرم عليهم شربها في الوقت الذي تقرب فيه أوقات الصلاة وكانوا إذن لا يشربونها إلا من بعد صلاة الصبح لأن من شربها بعد صلاة الصبح يصحو قبل صلاة الظهر وكذلك بعد صلاة العشاء لأن من شربها بعد صلاة العشاء يصحو عادة قبل صلاة الصبح. أما غيرها من الأوقات فحرم عليهم شربها كما قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم لما أنست نفوسهم بتحريمها في الجملة وعيدها أولا حرمها تحريما باتا في سورة المائدة بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وعلق الفلاح على اجتنابه فكان هذا أسهل للتدريج الذي وقع في تحريمها. وكذلك لما أراد تشريع الصوم والصوم عبادة شاقة على النفوس لأن فيها منع البطون والفروج عن شهواتهما شرعها تدريجا كان أول ما بدأ وجوب الصوم بثلاثة أيام من كل شهر مثلا ثم لما فرض رمضان فرض أولا على سبيل الخيار بين الصوم وبين الإطعام كما تقدم في قوله وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين فلما أنست النفوس بالصوم في الجملة وتمرنت عليه أوجب الصوم إيجابا تاما بقوله ومن شهد منكم الشهر فليصم وكذلك قتال وهو محل الشاهد. لما كان عليما شاقا على النفوس بما فيه من تعرض المهج والأموال للتلف أذن فيه أولا من غير أمر به في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن فيه أولا ثم بعد ذلك أوجبه في حال دون حال فأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم وهو محل الشاهد في قوله لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ثم لما استأنست النفوس بالقتال وتمرنت عليه أوجبه إيجابا باتا عاما بقوله هنا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذه الآية الكريمة قوله المشركين هو صيغة عموم فالألف واللام فيه تدل على العموم لأن المشركين جمع المشرك وهو في فاعل والألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة على أحد القولين. يقول علماء العربية إنها موصولة والرسول في صيام العموم كما تقرر في الأصول. وعلى الأوجه أن هذا له التتناسى وصفيته فتكون الصفة غير صريحة فيؤول إلى الأسماء الأبناء الجامدة فيكون عموما فهو له عام على كلا التقديرين يطلق بكل مشرك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تخصيص هذا العموم بنهيه عن بعض من يتصف بالشرك من ذلك النساء والصبيان من الكفار فإنهم من المشركين وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. وكذلك الرهبان في الصوامع نهى عن قتلهم. وكذلك الشيوخ الفانية نهى عن قتلهم إلا إذا كان الشيخ الفاني يستعان برأيه فإنه يقتل لأن رأيه عظيم على المسلمين. وليجل ذلك قتل الصحابة دريد بن السنة يوم حنين وكان يتيبة أعمى في الاستعانة برأيه لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السبي وخالفه مالك بن عوف النصري كما تلت إباحه في غزوة حنين في هذه السورة الكريمة. وكذلك المحاربون وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء قد لا تتناول أهل الكتاب لأن آية مذكورة في هذه السورة لأن الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكتابي هي أعطى الجزية يخرج من عموم هذه الآية. واعلم أن بعض العلماء قالوا إن الكتابي لا يدخل فيه المشركين قالوا لأن الله غالب بينهما في آيات كثيرة لقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فعطف المشركين على أهل الكتاب وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الآية فدلت هذه الآيات على المغالاة بين المشركين وأهل الكتاب والتحقيق أن الكتابيين نوع من المشركين. وقد صرح الله في هذه السورة الكريمة أن أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصرح تعالى بأنهم مشركون إلا أنهم نوع خاص من المشركين ربما أدخل في عمومهم وربما أفرز منهم كأنهم غير داخل فيهم للفوارق التي بين الكتابيين وعبدة الأصنام كما هو معروف. وهذا معنى قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال بعض العلماء يخرج من عموم هذه الآية أن المسلم لو قدر على خيار الحرب لجاز له أن يغتال. وقال بعض العلماء من هذا قالوا إذا لم يقدر عليهم إلا بقتل بالنار كالضرب من جنيق بعيد ونحو ذلك أن هذا يتناوله العموم. بعض العلماء يقول هذا مهلة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المهلة. وهذا معنى قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم. وقوله وقولهم يعني بالأثر فمعنى قولهم أثرهم. وهذه الآية الكريمة من براءة وهي من آخر ما نزل من القرآن تدل على أنه يجوز قتل المشركين وأخذهم بالأثر. وقال بعض العلماء هذه الآية من سورة براءة نسخت قوله تعالى فإنا من بعد وإنا فداء فليس هناك إلا القتل. وقال بعض العلماء هي آية القتال
هي التي نسختها وتبرأها فلا يكتب الاسم إما أن يمن عليه وإما أن يهدأ. والتحقيق أن كل هذه الآيات محكم وأنها لا ينسخ بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل الكفار ربما قتل الأسير وربما فجر الأسير وربما من على الأسير، كل هذا يفعله صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أنه قتل بعض الأسرى يوم بدر، قتل النضر بن الحارث يوم بدر أسيرا، وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر أسيرا. وقد دلت القصة التي ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال على أن قتله للنضر بن الحارث لم يكن عن وحي، ولذا لما جاءه شعر أخته أو ابنته قتيلة ابنة الحارث أو قتيلة ابنة النضر بن الحارث، لما أرسلت شعرها المشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أبكاه حتى أخضر الدم لحيته، وقال فيه لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه، فدل على أنه لم يقتله بوحي من الله. شعرها مشهور قدمناه برمته في سورة الأنفال، تقول فيه يا راكبا إن الأزيل مرنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزعل بها النجائب تخشق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بوات فيها وأخرى تخنق، هل يسمع من نبر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير بيء كريمة في قومها والبحر بحر معرق، ما كان ضرك لو ما انت وربما من الفتى وهو المريء المحنق، النضر اقرب من اسرت قرابه واحقه ان كان عتق يعتق، ولسته بني ابيه تنشه لله ارحام هناك تشقق، صبرا يقاد الى المنيه مسعدا رسف المقيد وهو عن الموثق. فهذا يدل على ان الامر في ذلك الى الامام، إن شاء إن رأى المصلحة للمسلمين القتل قتل، وإن رأى أنها الفداء فدا، وإن رأى أنها المن من، وهذا هو التحقيق إن شاء الله. وأن الآيات كلها محكمة لن ينسخ بعضها بعضا، والنبي قد فعل كل ذلك. أطلق أبا عزة في غزاة بدر لما قال له إنه بنات، ولما أمسكه بحمراء إلى سد من صبيحة أحد بعد أن اشترط عليه لا يعين عليه المشركين، وقال له يا محمد عفوك مرة أخرى، فقال له لا والله لا تحف عارضيك بين نساء مكة وتقول غرس محمدا مرتين، فقتله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله احصروا المشركين حين وجدتموهم وخذوهم بالأسر واحصروهم، معناه ضيقوا عليهم واحصروهم في معاطلهم حتى لا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض فضلا عن أن يصلوا إليكم. فالمراد بالحصر هنا حصرهم في أماكنهم وفي معاطلهم وتضيق عليهم ومنعهم من الانتشار في الأرض. قال معنى قوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، المراد بالمرصد هنا المرصد هنا اسم مكان، وقد تقرر في فن التصريف أن جميع المصادر اليونية وأسماء الأمكنة وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني من واوي الفاء كانت كلها على مفعل، إلا اسم الزمان والمكان خاصة إذا كان من فعل بالفتح يفعل بالكسر. والمرصد هنا القياس به المفعل، وهو اسم مكان معناه مكان الرصد، والرصد هو مراقبة الشيء ليتمكن منه في حالة غلته. اقعدوا لهم في كل مرصد أي في كل مكان ترصدونهم وترقبونهم فيه حتى يمروا عليكم فتأخذوهم، فكل شيء هو في طريق شيء مختفيا عنه لتمكنه غلته فهو رصد له. هذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عامر بن الطفيل ولقد علمت وما يخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد، ومن هذا قول الآخر وهو عدي بن زيد حيث قال عارض إن الجهل من لذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصد. من هذا المعنى قيله رجله شهاب الرصد إن ربك لبالمرصد فمن اقعدوا لهم في كل مرصد اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها ليمر عليكم في حال غرتهم فتتمكنوا منهم. والعرب تقول للإنسان الذي يحتفي عند الماء لتريد عليه الوحش في الليل فيرميها هذا راصد لها ومكانه الذي هو فيه مرصد لها. وهذا معنى معروف وقوله كل مرصد قال بعض العلماء هو منصوب على انه ورص. ولما قاله الزجاج غلقه فيه ابو علي الفارسي وقال ان مثل هذا لا ينصب على ورص لان الطريق مكان محصور كالمسجد والبيت فلا يكون ورفا وانما هو منصوب بنزع خافض ويدل على انه منصوب بنزع خافض هو ما قدمنا في سورة الأعراف في قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون فعداه بالباء التي هي حرف الجر. ومعلوم عند علماء العربية أن النصب بنزع خافض لا يكون على المشهور قياسا مطردا يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه خلافا للأقفش الصغير وهو علي بن سليمان إنه يقول إن مذهب الخافض مضطرد في كل ما أوصي فيه اللبس. وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية فقال وابن سليمان اضطراد عراء إلا من خفلفش كمن زيد ماء. وعلى هذا فمعنى اقعدوا لهم كل مرصد اقعدوا لهم في كل طريق ترقبونهم وترصدونهم فيها حتى تحفظوهم في غرتهم. وعلى هذا فهو منصوب بنزع الخافض ونظيره من كلام العرب في نصب الطريق المرصد هو الطريق في نصبه وتقدير حرف الجر الذي هو منصوب بنزعه. قول ساعدة بن جوعية الهذلي في بيته المشهور الذي هو من شواهد سيبويه في كتابه بدن بهز الكف يعتل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب يعني كما عسل عجر العسلان الثعلب في الطريق. وقال بعض العلماء واختار بعض المتأخرين أنه ورص وإن كان محصورا فبذلك عرب قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا معنى واقعدوا لهم كل مرصد ضيق اقتلوهم أولا واسروهم وحاطروهم في معاقلهم وأماكنهم وخذوا عليهم الطرق وصدوا لهم فيها لتخلوهم. وهذه أوامر من الله بأنه يبذل في التضييق على المشركين وقتلهم ماخذهم كل غاية المجهود. هذا معنى قوله فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا من كفرهم ورجعوا عن شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا صلاة المسلمين وآتوا الزكاة وهي الحقوق الواجبة عليهم في الأموال فالصلاة والزكاة معروفتان وإقامة الصلاة يلتان بها على وجه الأكمل من مراعاة أركانها وشروطها وسننها وصلاتها في الجماعات وأوقاتها إلى غير ذلك. وإقامة الزكاة هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا هذا كله بأن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. السبيل في اللغة الطريق والتخلية معناه الترك فمعنى خلوا سبيلهم اتركوا طريقهم لا تقعدوا عليها فالسبيل الطريق. والعرب كلما والعرب تقول خل سبيل فلان أي اترك له الطريق ولا تقعد له في طريقه ولا تتعرض له فإذا خليت له طريقه يمر ويذهب بها كيف شاء معناه أنك لم تتعرض له. وهذا معروف في كلام العرب كثير مبتذل يقولون خل سبيله أي اتركه ولا تتعرض له لأن سبيله طريقه الذي يمشي بها فإذا لم تقعد له فيها ولم تتعرض له فقد تركته يذهب ويقبل ويدبر من غير أن تتعرض له وهو المعروف.
من هذا المعنى قول ربيعة بن مكدم لرجزي المشهور في قصته مع دريد بن السمة وأصحابه: هل سبيل الحرة المنيعة، إنك لاق دونها ربيعة في كفه خطية مطيعة، أولى فقلها طعنة سريعة، وطعن مني في الورى شريعة، أنا أخذ سبيلها لا تتعرض لها وترد طريقها، تذهب فيها وتتوجه كيف شاءت. ومن هذا المعنى قولك عبد زهير: فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، كل ما قدر الرحمن مفعول. وقوله: فخل سبيلها من كنايات الطلاق المعروفة عند الفقهاء في المذاهب، هذا معروف في كلام العرب، فكل من تركت له طريقه يذهب معها ويمر مقبلا ومدبرا حيث شاء، فقد خليت سبيله أي تركته ولم تتعرض له. ومن هذا قول جرير في هجو عمر بن لجئ التميمي: خل السبيل لمن يبني المنار به، وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر. أكفلت يا ابن التي ماتت منافقة من خبز برزتها إلا ينزل المطر، فلا معنى فخلوا سبيلهم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن هي التي تمسك بها الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة لما منعوا الزكاة، فإن الصحابة أولا قالوا: كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ومثل هذه الآيات استدل أبو بكر رضي الله عنه لأن الله لم قال فخلوا سبيلهم بعد ثلاثة شروط، وهي توبتهم من الشرك، وإقامتهم الصلاة، وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم الأصول أن الشرط المشروط بشروط متعددة لا يحصل المشروط إلا بجميعها، فلقلت لعبدك: إن صام زيد وصلى وقام وقعد فأعطه دينارا، فإنه لا يستحق الدينار إلا إذا فعل جميع الشروط كلها، ولا تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشروط كلها، لأن ما علق على شرطين أو شروط لا يتحصل إلا بجميع تلك الشروط كما هو مقرر في الأصول. وقت هذه الآية آتية قريبة في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إن لم يتوبوا أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم وليسوا إخوانكم في الدين، أي وهو كذلك. وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء: يؤخذ منها أن من قال تبت فقط لا يجتزي بذلك حتى يفعل أفعالا تدل على صحة ما يقول، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة براهين وأدلة على صدقه في توبته التي قال. هذا معنى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة، ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته للذين تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو كثير المغفرة والرحمة، يرحم هؤلاء ويغفر لهم، لأن من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
إن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن هي الشرطية، وقوله أحد يقول علماء العربية أنه مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده، أي وإن استجارك أحد من المشركين، لأن إن أداة شرط لا تتولى إلا الجمل الفعلية، فلا تتولى الجمل الاسمية، ولذا يقدر فعل بعدها
فأحد عند علماء العربية فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده، والأحد معناه الواحد، وأصل همزته مبدلة من واو، أصل الأحد وحد بواو، لأن هذه المادة أصلها واوية الفاء، ربما قالت العرب في الواحد الأكفاء كثيرا ما تقول العرب في الواحد الأحد، ربما نطقت بلفظ الواحد على أصله، ومن ذلك قولنا برأس لبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا به الجليل على مستأنس وحدي، وقوله وإن استجارك استجارك قد قدمنا أن السين والتاء للطلب، فمن معاني استفعل أن السين والتاء للطلب كقوله مستغفر ربه أي طلبه المغفرة، واستطعم طلب الطعام، واستسقى طلب السقيا، واستنجد طلب النجدة، وهكذا. فقوله استجارك طلب الإجارة منك، والإجارة هي الأمام، أن تجيره وتؤمنه من على قومك حتى يسمع ما أنزل إليك، وهذا معنى قولي وإن استجارك أحد. قال بعض العلماء لما نادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الموسم بهذه الآيات من سورة براءة أتاه قوم فقالوا إن انتهت هذه الأشهر الأربعة وانقضت الشهر المهاد، وكان الواحد منا يريد أن يسمع من محمد ما يقول لينظر هل يتبعه أو لا يقتل، فقال لهم علي لا يقتل، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. معنى هذه الآية الكريمة بإيضاح أن بعض المشركين إذا أراد أن يسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف الأوامر التي يأمر بها والنواهي التي ينهى عنها والأشياء التي يدعو إليها ليستيقن في قرارة نفسه أهو حق فيتبعه أو يعلم أنه ليس بحق فيصد عنه، وطلب أن يجار أن يؤمن وأن لا يصل إليه أذى حتى يسمع القرآن ويفهم ما أنزل على النبي ليكون على بصيرة من أمره في الأخذ والترك، فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمام حتى يسمع ويتلى عليه القرآن ويفهم بما فيه من الزواجر والمواعظ، ثم بعد ذلك إن أسلم فبها ونعمت، وإن أصر على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه ومحل داره التي يأمن فيها. هذا معنى قوله وإن أحد من المشركين وإن استجارك أحد من المشركين طلبك أن تجيره وتؤمنه حتى يسمع كلام الله هو هذا القرآن العظيم. وهذه الآية الكريمة من سورة براءة نص صريح في أن هذا الذي نقرأه ونتلوه هو بعينه كلام الله، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لأن الله صرح بأن هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المحفوظ في الصدور المقروء بألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله جل وعلا بمعانيه وألفاظه، ولا شك أن أصل الكلام صفة الله جل وعلا، ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه لأن هذه الصفة هي منشأ البلاء والمحن، ولكن نقول إن الكلام صفة الله التي لم يزل متصفا بها فلم يتجرد يوما عن كونه متكلما، فكلام صفته المتصف بها أزلا لم يتجرد يوما عن كونه متكلما، فهو في كل وقت يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله، فكلامه صفته ليس بمخلوق. وقد ما أشرنا دائما نرى إلى المحنة التي ابتلى الله بها المسلمين في أيام الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن، لأن محنة القول بخلق القرآن نشأت في أيام المامون ولم تزل في أيام المامون حتى مات، واستفحلت في أيام المعتصم واستحكمت، وفي أيامه ضرب سيد المسلمين في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه يضرب حتى يرفع من محل الضرب لا يعرف ليلا من نهار. وإذا أفى قالوا له قل القرآن مخلوق، فيقول لا، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وكذلك مضى زمن يافق، والمحنة قائمة على ساق وقدم، وقد أزالها الله على يد المتوكل، غفر الله له وعفى عنه، لأن محنة الخير بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد أن مضت في زمن المامون والمعتصم والوافق. وكان بعض المؤرخين يقولون إنها في أخرات أيام الوافق، أيام الوافق، أنها بردت وانكسرت شوكتها وضعف شرها. وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة أن ذلك على يد ذلك الشيخ الشامي صاحب القصة المشهورة، وأنه شيخ جيء به من الشام أيام الوافق بالله، جيء به مكبلا بالحديث ليمتحن ويقتل بمهنة القول بخلق القرآن، وجيء به وجلس الوافق يوما. والروايات رواها الخطيب البغدادي عن ابن الوافق محمد من طرق أسانيدها فيها ما ينكر، ولكنها قصة معناها صحيح تلقاها العلماء بالقبول. وذلك أن الوافق لما أراد قتل ذلك الشيخ الشامي رحمه الله كان إذا أراد قتل أحد أحضر ولده محمدا، هو الذي روى الخطيب هذه القصة من طريقه. فجيء بالرجل مقيدا بالحديث فقال للوافق السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال لا سلمك الله. فقال الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الوافق أذنوا لأبي عبد الله يعني الخبيث أحمد بن أبي دؤاد، عمله الله بما هو أهله لأنه سبب هذه البلايا والمحن وأحضاره. فقال له ابن أبي دؤاد الرجل المتكلم، فقال ابن أبي دؤاد، فقال الوافق ابن أبي دؤاد ناظر هذا الرجل. فقال الشيخ الشامي ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناولني كما جاء في بعض روايات قصته. فقال له ابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ ابن أبي دؤاد ما أصفتني، يعني أن الذي يريد يراد أن يقدم للقتل أحق بأن يكون هو السائل. فقال له سل، فقال ما تقول يا ابن أبي دؤاد في القرآن؟ قال أقول إنه مخلوق. قال ما قالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتأمرهم بها ويفتن الخلفاء فيها يمتحنون فيها الناس بفتياك ورأيك؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل كانوا عالمين بها أو لا؟ فقال ابن أبي دؤاد ما كانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي ما شاء الله، ما شاء الله، جهلها رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد. فقال ابن أبي دؤاد أقلني والمناورة على بابها. فقال له ذلك لك. ثم قال له ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال ما قالتك هذه التي تدعو الناس إليها؟ هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو لا؟ قال كانوا عالمين بها ولكنه لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي يا ابن أبي دؤاد ألم يسعك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع رسول الله في أمته ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم؟ فأقمه حجرا وسكت. وقام الوافق وجلس في محل خلوته والضجع وجعل رجله على ركبته وقال جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد ما شاء الله، ما شاء الله. ثم قال علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ولم يدع الناس إليها. ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه الراشدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم دعا بالحداد وقال له اذهب وفك قيد على الشيخ الشامي، وأعطاه 400 دينار وقال له انصرف راشدا إلى أهلك وكان الخطيب في بعض روايات هذه القصة بأسانيد ليست قائمة أنه بعد ذلك لم يمتحن أحدا، بل روى أيضا عنه أن الوافق رجع عنها في أخريات حياته. وعلى كل حال فالقرآن كلام الله وصفته الأزلية ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن كونه متكلما يمنى، وهو في كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله جل وعلا من غير مشابهة للخلق ومن غير تعطيل له من صفته جل وعلا. وهذا معنى قوله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أبلغه إياه أوصله إليه. والمأمن هنا اسم مكان، والمأمن هنا اسم مكان أيضا كالمرصد. فالمأمن والمرصد كلاهما اسم مكان، فالمرصد مكان الرصد والمأمن مكان الأمن، أي أبلغ مكان أمنه وهو داره الذي جاء منها وأهله الذي جاء من قبله. هذا معنى قوله فأبلغ مأمنه. ثم قال ذلك المذكور من الأمر بإجارة المشرك المستجير حتى يسمع كلام الله ويتفهم واقع، بسبب أنهم قوم لا يعلمون الوحي ولا يفهمون عن الله، فإذا طلبوا أن يعلموا ويتعلموا ويسمعوا ما جاء عن الله فلا تمنعوهم من ذلك، فأمنوهم حتى يسمعوا ويتفهموا ويعرفوا الحق لعل الله يهديهم. وهذا معنى قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يعلمون ويفهمون عنه. اللهم اجعلنا من الذين يعلمون ويفهمون عنك. اللهم علمنا ما جهلنا من هذا القرآن العظيم، ويكفنا ما نسينا منه، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أجزنا باتباعه جنتك ولا تجعلنا من المعرضين عنه. اللهم أكفنا باتباعه جنتك ولا تجعلنا من المعرضين عنه. اللهم أضئ لنا بالعمل به قبورنا في البرزخ وطريقنا إلى الجنة في الآخرة، ونور به قلوبنا في الدنيا. اللهم نور باتباعه قلوبنا في الدنيا وقبورنا في البرزخ وطريقنا إلى الجنة في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا مع عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بسم الله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استطاعوا لكم فاستقيموا لهم الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. عند الله وعند رسوله المتقين. شيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لما أنزل الله براءة أول هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فنبذ العهد إلى كل المعاهدين وأعلمهم بأنهم حرب بعد مضي 4 أشهر ولم يستثن من ذلك إلا القوم الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوه ولم يظاهروا أحدا على المؤمنين. بيّن في هذه الآية الكريمة أن ذلك الحكم المذكور في أول هذه السورة أنه حكم واقع في محله وأن نبذ العهود إلى المشركين أمر في غاية الإحكام والصواب، لأنه قال: كيف يكون للمشركين. كيف هنا حرف يدل على الاستبعاد، يستبعد جدا أن يكون للمشركين عهد يحفظون به ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم مع خبث ما يبطنونه من العداوة للمسلمين. والمعنى أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب، واقع في موقعه، موضوع في موضعه، لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومكر للإسلام، يستحقون بنبذ عهودهم إليهم وأن يكونوا حربا إلا الطائفة الذين هبتوا. هذا معنى قوله: كيف يكون للمشركين عهد يأمنون به على أنفسهم وأموالهم عند الله يأمر نبيه بالوفاء به وعند رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل لهم بمقتضاه إلا الطائفة الثابتة التي لم يوجد منها غدر ولا مكر، فهؤلاء مستثنون كما تقدم. إلا الذين